بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما أحلى أن نجتمع في بيت من بيوت الله نتدارس شيئا من كتاب ربنا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أثنى الله عليهم وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبشرى العظيمة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وإن الأمة في واقعها تحتاج دائما للرجوع إلى كتاب ربها، فإن كتاب الله تعالى جعله الله صراطا مستقيما، وجعله هداية للبشرية إلى قيام الساعة، وجعله منهج حياة. من استفاد منه استفاد من استفادة عظيمة، ولن يضل ولا يشقى في هذه الحياة الدنيا. ولعل أحبتي يتعجبون لما تطرق هاتان السورتان، وفي الذهن أن تطرق هاتان وغيرها من السور التي دائما تقرأ وتتلى. فإن المسلم حين يجد الرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا قراءة بعضا من السور، إنما سنها لأنها تدل على معاني عظيمة، ولأن الأمة في حاجة إليها أكثر من غيرها. وقد أومأ إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، فكم من سورة أمرنا بتلاوتها، ألسنا نقرأ في سنة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وسورة الإخلاص تحتاج إلى محاضرة مستقلة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا يوم الجمعة أن نقرأ سبح والغاشية، وتقرأ في يوم الجمعة والخطيب يخطب ويذكر الناس ويعظهم ويبين لهم كل جمعة أحكاما غير الأحكام التي في الجمعة التي مضت، ويتلى على الناس بعد أن سمعوا الأحكام كلها؟ فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ففيها من المعاني والعبر، وفيها من الأساليب التربوية والدعوة إلى الله تعالى، وفيها من الأخبار التي أخبرنا الله تعالى عنها، عن قضية الجنة والنار وغيرها من الأمور الكثيرة. وأقول نحن في زمان إلى الله المشتكى زهد الناس في كتاب ربهم، وكان الزهد في أمور متعددة. وما أحلى ابن القيم رحمه الله حين تكلم عن هجر كتاب الله تعالى، فالناس هجروا كتاب الله قراءة وتلاوة. وكم هم الناس الذين يتلون كتاب الله في بيوتهم، وإنما يعرف كثير من المسلمين القرآن حين يأتون إلى المسجد مبكرين، لكن أن يكون لبيته حظا من القرآن كحزب يومي كما كان سلف الأمة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم، بل كما كان قائدهم صلى الله عليه وسلم، كان إذا فاته حزبه من الليل قضاه من النهار صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك نجد من هجران أو من التفريط في كتاب الله تعالى عدم حرص كثير من المسلمين على دروس التفسير. وربما إذا وجد درس في الفقه امتلأ المسجد وحرص الناس عليه، لكن أن يوجد درس في آية من كتاب الله أو تلاوة للقرآن وتعلمه وتعليمه، كثير من الناس يقول ماذا، ما عسانا أن نستفيد من الأحكام، وما درى المسكين أنه كلما تلا آية وفهم معناها ازداد قلبه إيمانا وصلاحا وتقوى، وكلما ارتبط بكتاب الله تعالى سعد وأضاء الله قلبه بالنور، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. والأمة في حاجة إلى أن يضيء هذا النور في قلوبها. ثم أمرا ثالثا، إن بعضا من الناس ربما حين يقرأ عليه بعضا من السور القصار نحفظها ونتلوها دائما في السنن وفي الصلاة، وحين تسأله ما المقصود منها ما يدري وما يعلم ما مدلولها، وربما تكون تلك من السور القصار. وحين يتلو الإنسان والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات، وتسرد يسردها الإنسان حفظا، لكن ما مدلولها وماذا تدل عليه من المعاني والأحكام العملية في واقع الحياة؟ الله أعلم. مما يدل على أن الناس جهلوا كتاب ربهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة المنهج، حين تنزل عليه الآية يربط الصحابة مباشرة بتحفيظهم إياها، ثم ببيان معناها وما دلت عليه، ثم يعملون بها مباشرة. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله يقول: كان الذين يقرؤون القرآن يذكرون عنهم أنهم كانوا يتعلمون 10 سور من كتاب الله، فما 10 آيات من كتاب الله فما يتجاوزونهن حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل. ولذلك تعلموا العلم قبل العمل. ونحن تعلمنا القراءة، ولكن نسأل الله أن يعيننا على العمل بكتابه، وأن لا يكون هذا القرآن حجة علينا. إذن أمتنا في حاجة إلى أن تربط بكتاب ربها الربط الصادق حتى تستفيد. نحن ارتبطنا بسورتين قصيرتين يحفظها الصغير والكبير والعامي والمتعلم والأعرابي وكذلك العالم، كلهم يحفظونها: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وهذه السورة أو هاتان السورتان وردت في فضائلها أحاديث كثيرة، فمنها ما روى مسلم في صحيحه من حديث قيس بن حازم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. مما يدل على عظم هاتين السورتين وأنها تميزت على سائر سور القرآن. وفي حديث كذلك عقبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وحين جاء فيها بعض من الأحكام اللطائف، سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ المعوذتان بعد كل صلاة، وفي المغرب أن تكرر 3 3 3 3، وفي الفجر 3. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر في دبر كل صلاة. وهذا الحديث استدل به أهل العلم على سنية القراءة بعد كل صلاة. ومما ورد كذلك من حديث عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في ليلة مطيرة مظلمة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال لي: قل. فقلت له: يا رسول الله ماذا أقول؟ فقال لي: قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد. قال له: قل، قل هو الله أحد، ثم المعوذتين، ثم قال له: قلها حين تمسي وتصبح 3 مرات، يكفيك من كل شيء، يكفيك من كل شيء. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، فدل على أنها السنة أن تقرأ في الصباح وفي المساء. ذكرنا لهذه الأحكام لأي شيء؟ لأجل أن نحفظها نحن ونطبق، ولأجل أن نعلم أبناءنا الصغار هذا الأدب العظيم، فيحفظهم الله تعالى بتلاوة هاتين السورتين من شياطين الإنس ومن الهوام ومن الدواب ومن العقارب، وذلك حفظ الله الذي يحفظ به أولياءه. وما أحوجنا إلى أن نحفظ من شياطين الإنس وشياطين الجن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قالت: ثم يمسح بهما وجهه وما أقبل من جسده. فهل نحن نعمل بتلك السنة عندما ننام؟ سنن هي مرتبطة بهاتين السورتين نحفظها ولكننا لا نطبقها. وتقول عائشة: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كنت أقرأ في كفيه فأمسح بكفيه رجاء بركتها. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع عن هذا الورد، ويدل على أنها تقرأ دبر كل صلاة، وتقرأ في الصباح والمساء ثلاثا، وتقرأ كذلك عند النوم، فيستح بها الإنسان وجهه وما أقبل من جسده. والمقصود أن نبين أن هاتين السورتين قد فيها عظيم النفع، وأن الناس في حاجة إليها، وأنه لا ينبغي أن يستغني عنهما أحد، ولها تأثير عظيم جدا عن السحر والعين والحسد كذلك، بل وسائر الشرور. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. وهذا يدل على أنها دلت على معاني عظيمة. تبدأ تلك السور قل أعوذ، وسميت بالمعوذتين. ويقول العلماء: إن التعوذ هو الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك، فأي شيء تخاف منه تحتاج إلى أن تذهب إلى من يعصمك. ونحن نقول: من يعيذك غير الله تعالى مما تخاف؟ وهنا تجد أن الإنسان إذا دخل بيته مثلا مظلما فتح الأنوار فاطمأنت نفسه، وإذا ذكر الله هدأت نفسه، مما يدل على أن الله هو المعيذ سبحانه وتعالى إذا استعاذ به الإنسان. وجاء في الحديث أن ابنة الجوني رضي الله عنها تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل النبي عليها وضع يده عليها قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بمعاذ. ثم قال: الحقي بأهلك. فطلقها. ويصبح المعنى العوذ الالتجاء والاعتصام والتحرز. ونحن الآن حين نقول قل أعوذ برب الفلق، أو نقول قل أعوذ برب الناس، إذا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فتصبح الاستعاذة هي المعنى القائم بقلب المؤمن، فما يقوم بالقلب من صدق الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام به والانطراح بين يديه والافتقار والتذلل بين يديه سبحانه وتعالى، هو ما يدل على أنك صادق في عودك أم أنك لست صادق. بمن نستعيذ نحن؟ إننا نستعيذ برب السماوات والأرض، وبرب الفلق، ورب الناس، ومالك الناس، وإله الناس، الذي لا ينبغي أن يستعاذ إلا به سبحانه وتعالى. ولا نستعيذ بأحد من الخلق أبدا، بل هو الذي يعيد المستعيذين ويعصم ويمنع شر ما استعاذوا به سبحانه وتعالى. وأخبر سبحانه وتعالى عن الجن والإنس حين في سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم طغيانا وكفرا، وتعلقت قلوبهم بهم بدلا من أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى. وكانت العرب في الجاهلية إذا سافروا ونزلوا واديا نادى أحدهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، يعني يقصد يستعيذون بالجن. وربط الناس أن يستعيذوا بالله الواحد الأحد. وإن أنسى قصة لطيفة لأحد الأحبة، تعلمون أحبتي أن المسلم مأمور أن يذكر أصباح في الصباح الأذكار وفي المساء أن لا ينسى الأذكار. يقول: خرجت في برية، ولما نمت في تلك البرية لم يكن معي إلا بعض من الأحبة، وما شعرت في آخر الليل إلا وبشيء يمشي في داخل جسدي، فهدأت نفسي ما أدري ما الخبر، ولم أستطع أن أتحرك مخافة أن أصب بسوء. ثم بعد ذلك رجعت إلى أول غروب الشمس فتذكرت أني قرأت المعوذتين، وقرأت أواخر سورة البقرة وآية الكرسي، فقلت لن أصب بسوء أبدا. فما شعرت إلا وبثعبان يخرج من جيب ثوبي عيني على عينه، فما أدري ماذا أقول. ثم ما هي إلا لحظات وينسحب الثعبان عن جسدي فما أصاب بشيء أبدا. مما يدل أحبتي على أن المسلم ينبغي له أن يتعوذ بهاتين السورتين صباحا ومساء فلا ينساهما. وهذه نحن نستعيذ بالله تعالى من الشرور كلها، من شر ما خلق. وسيأتي شيء من التفصيل مما يدل على أن هذه الكلمات نستعيذ بها، وهي من كلام الله تعالى وليس كلام الله مخلوق كما قالت المعتزلة قبحهم الله. وجاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب وباسم الملك وباسم الإله سبحانه وتعالى. وتأتي الربوبية مضافة إلى الفلق وإلى الناس، ولا بد أن يكون ما وصف بهاتين الصفتين هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها. والله سبحانه وتعالى يدعى بأسمائه الحسنى، ويقول العلماء إن هذه الأسماء الرب والملك والإله مرجع الأسماء الحسنى كلها إليه سبحانه وتعالى. ونستعيذ من الشرور كلها أيا كانت تلك الشرور. فالشرور إما أن تكون الإنسان عمل معاصي وفسق فيستعيذ بالله من شرها ومن مغبتها عليه. وكم أذنبنا من ذنب نسأل الله ألا يكشف لنا سترا، وأن يعيذنا من شرور هذه الذنوب التي عملناها نقترفها بالليل والنهار، هي مكتوبة عند ربنا ولن يخفى عليه خافية منها. وسيأتي أحدنا يوم القيامة يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلمك ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. فاستعذ بالله من شرورها، فإن الذنوب وقعت منا ويخشى الإنسان أن يعاقب عليها، فيكون ذلك المسلم مستعيدا بالله من شرورها ألا يعاقب من أثرها. وكذلك وتعتبر تلك الذنوب هي أخطر هذين الشرين. وكذلك الشر الثاني هو شر ما وقع عليه من غيره، والذي يقع عليك من الشرور من غيرك إما أن يكون من مكلف وإما أن يكون من غير مكلف. فإن كان من مكلف كالكفار وكالفساق وكمن يقتل وغيره تستعيذ بالله من شره، وإن كانت من غير مكلف مثل الهوام وذوات السموم وغيرها تستعيذ بالله من شرها. فأنت قد استعذت من كل شيء. وتعتبر سورة الفلق اشتملت على أمور أربعة يستعيذ الإنسان بالله من شرورها. أولها من شر المخلوقات على وجه العموم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جميع المخلوقات. وكذلك من شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذ يسلل ستوره فكم يكون فيه من الشرور. وسبحان الله أكثر المعاصي تقع في الليل، وأكثر الزنا يقع في الليل، وأكثر السرقات تقع في الليل، والهوام تخرج في الليل، وعندما يسدل الليل ستوره أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكف صبياننا لأن الشياطين تنتشر؟ أمرنا أن نكف صبياننا لأن الشياطين تنتشر. ويقول العلماء هنا معنى لطيفا في هذه المسألة، يقول إن السحر أكثر ما يكون تأثيره على الإنسان في الليل، ولأن الشياطين تعمل، فأنت تستعيذ بالله من شر غاسق إذا وقب. ثم تستعيذ كذلك شر النفاثات في العقد، وهي السحر أو ذوات النفوس الخبيثة، تستعيذ بالله من شرها ومن شر حاسد إذا حسد. وهذه الشرور، الشر يقول العلماء هو ما يصاب به الإنسان من الآلام وما يفضي إليه، والشرور هي الآلام وأسبابها. فالمعاصي والكفر والشرك وغيره تجعل الإنسان في آلام وحيرة، ووالله مهما ملك الكفار من مال ومنصب وجاه ورفاهية فقلوبهم في ضيق، وعندهم من الحسرات كم من الانتحارات والمصحات النفسية والاضطرابات وغيرها، مع أنهم مع ما هم فيه من الرفاهية وغيرها. فأنت تستعيذ بالله من تلك. وكذلك المعاصي، فإن المعاصي إن لم يكن في القلب قوة إيمان تعارض حب المعصية، وإن لم يكن في قلب الإنسان تعظيما للأجر والثواب والحسنات، فإن الإنسان ستعود عليه معاصيه بالويل. ويجب أن نعلم أحبتي أنه ما زالت نعمة عن أحد أبدا إلا بسبب شؤم معصية عملها. فإن الله إذا أنعم على عبده نعمة فحفظها وأراد أن يحفظها الله له فليستعملها في الطاعة حتى تبقى تلك النعمة. وصدق الله حين قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. وكم نجد من الناس وقع في المعاصي فزالت نعم الله التي كان يرفعون فيها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، فما حفظت نعمة قط إلا بطاعة لله تعالى، ولا حصلت فيها أبدا بزيادة ونماء إلا مع الطاعة الشكر، فيقترنان فتصبح النعمة دائمة على الإنسان. وسبحان الله، كثير من الناس الله أنعم عليهم بمال، أنعم عليهم بشهادة، أنعم عليهم بوظيفة، أنعم عليهم بخيرات بزواج وذرية وغيره، ولكنهم تنكبوا لتلك النعم فأصبح لا يصلي أو يترك الصلاة الفجر أو لا يحافظ على طاعة الله تعالى. نقول رويدك، كلما أنعم الله عليك بنعمة فازدد طاعة لربك تقيدها وتثبت لك. ولكن بعض من الناس إذا وقع في معصية ثم وقع له حادث وأصيب فقال لما أنا الذي يحدث لي، وما درى المسكين أنه ربما بذنب ألم به وقع به. أذكر ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله قصة لأحد السلف، قال خرج يوما إلى السوق فوجد رجلا يسبه ويشتمه، فما رد عليه بكلمة، ثم رجع بعد ذلك إلى بيته يقول بكى ثم تاب إلى الله وأقلع عن ذنبه، فقال والله ما أصبت بهذه المصيبة إلا بذنب ألممته. ثم رجع إلى صاحبه قال الحمد لله إني تبت من تقصيري وتفريطي فلن تسلط علي أبدا، مما يدل على أن الذنب الذي يقع فيه الإنسان أو ما يحدث له من الأشياء بسبب، كما قال الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فقيد النعم بالطاعات تستفيد منها دنيا وآخرة. والشر الذي يستعاد منه إما أن يكون موجودا عند الإنسان الآن وإما أن يكون معدوما لم يحدث. وما موقف الإنسان إذا وقع في مصيبة؟ فليستعذ بالله، كأصحاب الغار لما سقطت عليهم الصخرة ماذا كانت نتيجتهم؟ لجأوا إلى الله واستعاذوا به فأعاذهم الله فكشف ما هم به، وهذا واقع عليهم. وما يصبح الإنسان يخافه من مغبة الذنوب، قد أذنبنا ذنوبا فما ندري ما يحصل لنا، وقد نخشى من عدو أو نخشى من هوام أو سباع أو مصائب أو بلايا أو حوادث وغيرها، وأنت تستعيذ بالله من شر ما خلق ويكفيك الله الشرور التي تكون مستقبلية. وما أحوج الإنسان أن يحرص أشد الحرص على البعد عن الأسباب التي توقعه في معصية الله لئلا يقع في شيء من هذه الشرور. ويقول العلماء إن الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين، الشر الأول هو الشر العام من شر ما خلق، ويصبح هذا الشر عاما لكل الشرور بجميع أنواعها. ويقول بعض أهل العلم إن بعضا من المخلوقات ليس فيها شرورا وليس يلزم أن يكون فيها شرا، كالملائكة وكالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكالجنة ليس فيها شرور، وإنما يستعاذ من شر ما فيه شر، وما كان فيه شر فأنت تستعيذ بالله من شره. وجاءت الاستعاذة من كل شر واقع بسبب مخلوق من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنية أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة أو زلازل أو غيرها من أنواع البلايا، فأنت تستعيذ بالله من شر تلك الشرور. وبناء على ذلك إذا استعاذ المسلم فالله سبحانه وتعالى يحفظه ويكلأه فما يصاب بسوء. ومن اللطائف هنا نجد من شر غاسق إذا وقب، ويقول بعض أهل العلم إن الغاسق هو الليل، وإذا وقب يعني إذا أقبل، ويقولون إن الأرواح الشريرة محلها في الليل تشتغل وتعمل، وكذلك الأرواح الخبيثة وتنتشر فيها الشياطين، والليل هو محل الظلام وفيه تتسلط شياطين الإنس والجن كما نبهنا سابقا. فشياطين الإنس بالسرقات والزنا والمعاصي والفسق في الليل، وشياطين الجن تنتشر في الليل وتعمل ما تعمل. ولهذا كان سلطان السحر وعظيم تأثيره إنما هو بالليل أكثر منه بالنهار. والمسلم مأمور بأي شيء أحبتي؟ بأن يستعيذ من الشرور التي تقع في الليل. واستعذنا برب الفلق سبحانه وتعالى لأنه هو رب النور، فإن الإنسان إذا أضاء النور هدأت الأمور، وقلت الجرائم وانتشر الناس للبيع والشراء واطمأنت نفوس الناس، أما في الليل فإنها موقع. وسبحان الله تجدون كثير من بلاد الكفر في الليل ينصح الإنسان بألا يخرج بعد الساعة التاسعة أبدا، حتى الدول لا تستطيع أن تعطيك حماية، فيأمرونك بالاكتنان في بيتك أو في فندقك، ومن قتل في ذلك الوقت فالدولة ليست مسؤولة عنه، لأن شياطين الإنس قد انتشروا، أصحاب الجرائم والسرقات والقتل وغيره. ولله الحمد، نحن نرفل في نعمة في ليلنا ونهارنا، ونسأل الله ألا يغير علينا ولا عليكم نعمه التي تترى علينا متوالية. ونجد كذلك في هاتين السورتين فيها من أعلام النبوة وبراهين صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومضادته لما جاء به الشياطين من كل وجه، وأن ما جاء به صلى الله عليه وسلم ما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون فما فعلوه، ولا يليق بهم أن يأتوا بمثله، وهذا لا شك فيه، فمن يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن. واستعذنا كذلك من شر ثالث، وهو شر النفاثات في العقد. وجاءت أول ما استعذنا به، أمرنا بالاستعاذة بأي شيء من شر ما خلق، ثم استعذنا من شر الغاسق، ثم استعذنا كذلك من شر النفاثات وهو السحر. ويقول بعض أهل العلم إن النفاثات حملها بعضهم على الساحرات، وقال بعضهم إن السحر في النساء أكثر منه في الرجال. ولما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكتب إلى الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قالوا فقتلنا 3 سواحر، يعني نساء. وابن القيم رحمه الله تعالى يذهب إلى أن النفاثات هي النفوس الخبيثة من رجال ونساء، وأنهم إذا نفثوا بريقهم حدث منه تأثير بإذن الله مع تمتمات وطلاسم يقولها السحرة فتؤثر تلك، ويصبح السحر الذي ينفث في الخيوط وينفث على العقد حتى ينعقد، ثم يكون بذلك السحر إنما يكون مع ريق الساحر. وأنبه على معنى لطيف، بعض من الناس، وهذه عند العامة، عندما يعقد الزواج يؤمر الإنسان أن لا يشبك أصابعه فلا يليق، ويظنون أن له تأثيرا، هذا من الجهل. وربما بعض من الناس يعبث مثلا بخيط معه، والناس يقرؤون العقد فيعقد، فيظن الناس أن هذا سحر، هذا غير صحيح، فليست هذه العقد، إنما العقد التي يعملها الساحر الخبيث، فيتمتم عليها تمتمات ثم ينفث عليها بريقه الخبيث فتؤثر بإذن الله تعالى، وتساعد معه الأرواح الشيطانية على أذى ذلك المسحور ثم يؤثر عليه. وهذا لا يتكيف كل أحد أن يكون ساحرا. ويقول بعض أهل العلم إن النفث هو إخراج الريح، أو النفث النفخ بالهوى مع قليل من الريح. وإن لنعجب إذا كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق سحر، فمن دونه من باب أولاد. فقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طب، يعني سحر، حتى إنه ليخيل إليه أنه صنع شيئا وما صنعه، وإنه دعا ربه سبحانه وتعالى ثم قال: أشعرت أن الله قد أفتاني فيما أفتيته فيه؟ فقال: يا عائشة، وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فأجلساني، ثم قال أحدهما عند رأسي، والآخر جلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجعه؟ يعني ماذا أصيب به، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قالوا: مطبوب، يعني مسحور. فقالوا: من طبه؟ قالوا: لبيذ بن الأعصم، وكان رجلا يهوديا، صنعت بعض من أخواته وقيل بناته سحرا في مشط ومشاطة، أخذوا شيئا من شعر النبي شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وثم عقدوه، ثم بعد ذلك نفثوا عليه بريقهم وألقي في إحدى الآبار، ثم بعد ذلك قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم المعوذات فنشط كأن لم يصب بشيء أبدا صلى الله عليه وسلم، مما يدلنا على أن قراءة المعوذتين سبب لذهاب السحر إذا كانت من قلب صادق واستمر الإنسان معها. وهنا نقول إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق أصيب بالسحر، فمن دونه أحبتي من باب أولى، لا يأمن على نفسه أن يصاب بشيء من ذلك. يقول الإمام ابن القيم البغوي رحمه الله حول سحر النبي صلى الله عليه وسلم: كان سحره مغروزا بإبر، فأنزل الله عليه هاتين السورتين، وهي 11 آية، سورة العلق 5 آيات، وسورة الناس 6. ثم فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأ عليه آية انحلت عقدة، حتى انعلت العقد كلها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، يعني كأنه ما أصيب بشيء أبدا. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر بحيث أنه يخيل إليه أنه كان يأتي أهله ولا يأتيهم 6 أشهر، وقيل كذلك أقل من ذلك أو أكثر، ولكنه لما رقي بالمعوذتين برئ صلى الله عليه وسلم كأن لم يصب بشيء. ثم نجد أن الإنسان من شر النفاثات في العقد، الإنسان مأمور بالاستعاذة بالله من السحر ومن السحرة وخطرهم، فإن خطرهم عظيم. ووالله إن أهل التوحيد في هذه البلاد لما قتل عدد من السحرة فرح الناس أشد الفرح، وانخنس كثير من السحرة فاختبأوا تحت الأرض، وما يستطيع أحد أن يخرج سحره، لعلمه أن رأسه سيذهب فيصبح مختبئا خائفا. والمسلم متى علم أن أحدا من أقربائه أصيب بالسحر شريطة ألا يكون مجرد توهم، فإن بعضا من القراء تذهب إليهم فيقول لك عندك سحر أو نفسا أرضيا أو أنك مصابا بعين، وما علم القارئ المسكين أن هذا الإنسان لم يصب بشيء، وإنما عنده شيء من الوساوس أو التوهمات، فإذا قال له القارئ شيئا صدق فظن أن الجن فيه، ويصبح لا ينتظر متى يخرج فلا يغير من حال حتى يراهم خرجوا أمام عينيه، وتصبح جلها أوهام لا حقيقة لها. إذن الواجب ألا نربط أنفسنا ونعلقها بمجرد الأوهام، ولكن إذا كان القارئ حاذقا عارفا تقيا ورعا واستطاع أن يتوصل فما أعظم من الرقية بالمعوذتين. وقد ثبت في الصحيح كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال جبريل وهو يرقيه: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فعوذه جبريل عليه الصلاة والسلام من شر كل نفس وعين حاسد لما اشتكى، فدل على أن هذا التعويذ مزيل لشكاية النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل من أصيب بشيء فنعوذه بما جاءت الأدلة عليه. ومن شر النفاثات في العقد، بعض من الطوائف المبتدعة كأهل الكلام والمعتزلة أنكروا أن يكون للسحر حقيقة، وقالوا إنه مجرد تخيلات، وقولهم هذا باطل ليس بصحيح، والصحيح أنه السحر يمرض ويقتل ويحصل بسببه الألم والتأثر، ومنه ما يكون تخيلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، دل على أن له تأثيرا وأثرا، ولكن جزء منه تخيل وجزء له حقيقة. وهذا قول المعتزلة وأهل الكلام قول باطل، خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف، واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث، وهؤلاء قولهم لا يعول عليه أصلا. والله ذكر من شر النفاثات في العقد، ولو لم يكن لها شرا لما أمرنا بالاستعاذة منها، لو كانت مجرد أوهام وتخيلات فلما نقول من شر النفاثات في العقد. ثم تأتي الشر الرابع، وهو من شر حاسد إذا حسد. وما أخطر النفوس إذا كانت فيها شيء من الطوية الخبيثة، فكم من الناس يرى شخصا أنعم الله عليه مالا فيحترق قلبه، ما يريد أن يكون عنده هذا الخير. وكم من الطلاب أيام الامتحانات يرى طالبا حصل على درجات عالية أو أخذ تقديرا أولا وثانيا، تجده أيام الاختبارات يتمنى أن يصاب بحادث أو يتمنى أن يصاب بمرض أو يتمنى أن يغيب عن الاختبار بنوم وغيره، لأنه لا يريد أن يأخذ درجات أعلى منه. من شر حاسد إذا حسد. وكم من إنسان آتاه الله من النعم إن كل صاحب نعمة محسود، فيحسده الناس إما على علم أو حفظ قرآن أو حسن صوت أو غير ذلك، وأنت مأمور من شر حاسد إذا حسد. ودل القرآن والسنة على أن نفس أو حسد نفس الحسد يؤذي بطبعه، فنفس حسده شر متصل بالمحسود ويؤثر عليه وعلى غيره، وإن لم يؤذه ربما لم يؤذه بلسانه ولا بيده، ولكنه قد يؤثر بعينه فينتلق إلى أمر أعظم. وكم من إنسان أصيب بالعين وكانت نتيجتها الأمراض، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر عن العين فقال: إنها تورد الجمل القدر وتورد الرجل القبر. فقد يموت الإنسان بسبب الحسد. وينبغي للإنسان أن متى علم من نفسه أن عنده شيئا من غليان الدم إذا رأى نعما على غيره أن يقول الحمد لله، وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن هذا شيء يخفف عما في نفسه من نظرة إلى غيره. وقد يكون الإنسان من طبعه الغفلة عن هذه، ولكنه إذا ذكر له شيء من النعم تأثر. والواجب على المسلم أن يبتعد عن الحسد كله. وعلاج الحسد جاء في رقية النبي صلى الله عليه وسلم، رقاه جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. هذه من أعظم ما يكون علاجا للحسد. وهذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن العائن نفسه خبيثة، فهو لا يرضى بقضاء الله وقدره، فالله سبحانه وتعالى هو الذي فضل الناس بعضهم على بعض، هذا ميزه بذكاء وهذا أقل، هذا آتاه الله مالا وهذا أعطاه أقل، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الله هو الذي يقسم سبحانه وتعالى، فالواجب أن نرضى بما قسمه الله. لكن تلك النفس خبيثة لا ترضى بقضاء الله وقدره. قال: وهي في ذلك بمنزلة الحية التي إنما يؤثر سمها إذا عضت واحتدت، فإنها تتكيف بكيفية من الغضب والخبث، فتحدث فيها نوع من التأثير يعلمه الله سبحانه وتعالى. وكم حصل بسببها من التأثير، إما بمرض أو مصاب أو بغيره، ونعوذ بالله من شر كل حاسد ومن شر كل عين. والعائن وكذلك الحاسد يشتركان في أمر ويختلفان في أمر. يشترك الحاسد والعائن في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد، بحيث أنه منذ أن يراه يتأثر، لكن العائن تتكيف نفسه عند مقابلة المعين معاينة، أما الحاسد فإنه يحصل له في الغيبة وفي الشهادة. وجاء الحسد لأنه أخبث وأعم يدخل فيه العين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، بعدها ومن شر حاسد إذا حسد. فدخل العين ودخلت العين ضمنا، فدل على أن تأثير الحسد أكثر وأعظم من تأثير العين. ويروي لنا عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى عن معمر عن هشام ابن قتيبة قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوشم. بعض من الناس ينكرون قضية العين، وهذا تكذيب للعقل وتكذيب كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، يعني تسارع لهم العين، أفنسترقي لهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسترقوا لآل جعفر، يعني لأبناء جعفر، لأن تصلهم العين أشد من غيرهم. والواجب على المسلم أن يحفظ عينه متى يعلم بأن لها شيء من التأثير. العامة يقولون إن العائن إذا علم عنه صلى عليه صلاة الجنازة وهو لا يدري، لكن هذا القول لا دليل عليه ولا نحتج به، ولا نجد له رصيدا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن المسلم مأمور بأن يأخذ بما جاءت الأدلة عليه. ومما يدل من العلاج أن الواجب على المسلم متى علم أن شخصا عانه أن يذهب إليه، وأن يطلب منه أن يغتسل، ثم يأخذ هذا الماء يشرب منه قليلا ويغسل حقويه ثم يغتسل ببقيته يبرأ كأنما نشط من عقال. وقد ورد أن أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا من الصحابة يمشي في غدير فإذا به شمر عن ثوبه ونظر إلى ساقيه قال كأنها رجلا مخدرة، يعني كأنها رجلا فتاة، فما لبث أن سقط. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، أفلا إذا رأيت ما يعجبك بركت، قلت ما شاء الله بارك الله لك، وكذا بدلا من أن تصيبه بالعين. وهذا يدل على أن العين لها تأثير حسي، والواجب على المسلم أن يأخذ بالعلاجات النبوية. يقول العلماء رحمهم الله تعالى في هذه السورة تضمنت التوكل، أو السورتين كلتاهما تضمنت التوكل على الله حق التوكل والالتجاء إليه والاستعاذة بالله تعالى من كل الشرور. وما أحوجنا أن تتعلق قلوبنا سبحانه وتعالى بالله تعالى. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى علاجا لقضية الحسد وما يحصل عند الناس، منها التعوذ بالله تعالى من شره، وجاءت من شر حاسد إذا حسد، والتحصن واللجأ إلى الله تعالى. ونجد كذلك من علاجاته تقوى الله تعالى وحفظه، فإن الله قال سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كم من حاسد يكيد ولكنه لن يصاب الإنسان بشيء ما دام التقوى الله تعالى في قلبه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فإذا سألت فاسأل الله، ربطا للقلب بأن يتعلق بالله تعالى. منها الصبر على عدوه وأن لا يقاتله أبدا ولا يشكوه، وإنما يشكوه إلى الله تعالى. وإن تصبروا وتتقوا، تصبروا دل على أن الصبر له أثر عظيم. منها التوكل على الله حق التوكل. وما أحوجنا إلى التوكل، والله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من توكل على الله كفاه. وكان كثير من السلف رحمه الله تعالى قال جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه، قال وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبد سبحانه وتعالى أن الله يكفيه. منها كذلك من العلاجات فراغ القلب من الاشتغال والفكر بهذا الحسد وغيره، فإن بعضا من الناس يصاب بشيء من التوهم، كلما وجد له نعمة قال هذا حسدني وهذا كذا، لكن لا تلتفت، ليكن قلبك معلقا بالله تعالى، فالله يكفيك همك ويزيل عنك ما أصبت به مهما كان. وهذا يعتبر باب عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العالية، فإن الإنسان إذا اشتغل بغيره كانت نفسه مرتفعة وكان لها من التأثير العجيب. وبين أن هذا الرجل كيسا فطنا حتى يجد قلبه معلقا بالله تعالى ليس معلقا بأحد من الخلق. ونجد كذلك من علاجه الدعاء الله تعالى دائما، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. فإن الإنسان إذا دعا الله تعالى وتعلق قلبه بالله حق التعلق كفاه الله تعالى، ومن كفاه الله لن يصاب بسوء. ذكر العلماء أن منها الصدقة والإحسان ما أمكن، فإن هذا يدفع البلاء عن الإنسان. منها كذلك وهو من أصعب ما يكون على النفوس الإحسان للحاسد، وهذا فيه إطفاء نار الحسد. متى علمت أن إنسانا يحسدك وبينك وبينه شيء من التنافس وأنت تهدي إليه؟ سبحان الله، يكن له من الأثر أن يصرف الله قلبه عنك، فكلما ازداد أذاه وشره عليك وأنت تحسن إليه ابتعد عنك. ولهذا ذكر الله لم في كتابه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ووالله كم من إنسان حدث بيننا وبينه وحشة نفوسنا تحجم أن تقدم له شيئا، فربما يأتي الشيطان هذا لا يستحق، كيف هو بالأمس فعل وفعل وأنت تفعل به، هذا لا يليق، جزاؤه أن تقطعه، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اتركه فلا تجلس إليه، وهذا لا شك من الشيطان. وكان حدم وهو ينادي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يدعو لهم ما دعا عليهم اللهم انتقم منهم إلى غيره، وإنما دعا لهم. هذه الأمور التي ذكرناها تكون سببا لصرف الحاسد ولسبب صرف العائن وكذلك لصرف السحر، مما يدل على أن تأثير السحر يذهب بهذه الأمور. أنتقل سريعا إلى السورة التي بعدها وهي سورة الناس، وهذه السورة قدمت بصفات ثلاث للرب سبحانه وتعالى، بالربوبية وبالألوهية بالملك وكذلك بالألوهية، وتضمنت معاني عظيمة. فأنت تستعيد بالله الذي هو رب الناس وملك الناس وإله الناس، وذكرت ربوبية الله تعالى للناس وملكه إياهم وإلهيته لأن هذا الأمر مناسب في هذا الجانب. ووجه المناسبة هنا أولا إضافة الربوبية المتضمنة لحقهم سبحانه وتعالى. رب من؟ رب الناس، فهو الذي أوجدنا وخلقنا وأنشأنا سبحانه وتعالى ويكلأنا بالنعم، فمن يستغني عن ربه طرفة عين؟ والله يجلب لنا كل خير سبحانه وتعالى ويأمرنا أن نستعيذ به من كل شر لئلا نصاب، ويدفع عنا السوء سبحانه وتعالى ويحفظنا مما يسوءنا. وأضفنا كذلك إلى إضافة إلى الثانية وهي إضافة الملك، فهو رب الناس ملك الناس، فالملك فيه التصريف، فنحن ملكه وعبيد له مملوكون له، فهو المتصرف بنا سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك على تصرفه، تصرفه نافذ فينا ليس لنا تصرف. أسألكم أحبتي، هل نحن لنا اختيار في اليوم الذي ولدنا فيه؟ ولنا اختيار في اليوم الذي نموت فيه؟ والمرض الذي نصاب به والحوادث التي تصلنا؟ فهو الملك سبحانه وتعالى يصرف الكون ويديره سبحانه وتعالى، بيده مقاليد الأمور كلها، فهو الذي الملك الحق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب، وهو مستعاثهم ومعاذهم وملجأهم، فلا صلاح لنا ولا قيام لنا إلا به سبحانه وتعالى. ثم نضاف كذلك إلى الإضافة الثالثة وهي الألوهية، فهو إلههم الحق سبحانه وتعالى، وهو معبودنا الذي لا إله لنا سواه ولا معبود لنا له سواه إطلاقا. فكما أنه وحده هو ربنا وهو مليكنا، فهو إلهنا سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن نجعل معه إلها نعبده إطلاقا، ولا أن نشرك في ألوهيته ولا ربوبيته ولا في ملكه وتدبيره. وما أحوج الأمة إلى أن تعلم أنها هذه الأسماء الثلاثة تضمنت صفات الله تعالى كلها. الأول قضية الربوبية، فهو القادر والخالق والباري والمصور والحي والقيوم والعليم والسميع، كلها داخلة ضمن الربوبية، وهو كذلك الملك. فالأصل أن الملك يأمر وينهى، والملك يعز ويذل سبحانه وتعالى، وهو الذي يصرف عباده كيف يشاء سبحانه وتعالى، ويصبح من الملك العزة والجبروت والكبرياء والعدل والحكم والخافض والرافع سبحانه وتعالى، والمعز والمذل. وكذلك في قضية الألوهية، أما الإله فإن هذا الاسم جامع لجميع صفات الكمال كلها، فيدخل في هذا الاسم جميع أسماء الله الحسنى. ونحن في هذه السورة اشتملت على الاستعاذة، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، بعدها من شر الوسواس الخناس. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى معنى لطيفا، إن المسلم يستعيذ في هذه السورة من جميع الأسباب التي توقعه في المعاصي والذنوب، فالشيطان هو الذي يوسوس في قلبك الفسق والفجور ويزين لك المعصية والبعد عن الله تعالى، وهذا شر داخل على الإنسان في قلبه. فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشرور، من الشر الذي هو ظلم الغير بالسحر والحسد، وهو شر من الخارج. وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذي في داخل نفس الإنسان، وهو ظلم العبد لنفسه بوسوسة الشيطان. وما أحوج المسلم بالبعد عن الشرور كلها، الشر الأول الذي في سورة الفلق والثاني الذي في سورة الناس. هذه السورة اشتملت على الاستعاذة من شر الوسواس الخناس، الاستعاذة من شر الوسواس الخناس. والوسوسة يقول العلماء هي الحركة أو الصوت الخفي الذي لا يحس فيحترز منه. فالوسواس يأتي إلى خواطر القلب ولا يشعر به الإنسان إلا شعورا خفيا، فهو إما أن يكون بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه، وإما بغير صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد. ولعلي أعطيكم كمثال لطيف للوسواس هذا الذي يحدث. أنت جالس هنا فيأتي الإنسان ينتظر الصلاة فتجد أن الوسواس الخناس جسدك في المسجد، وما تشعر إلا خرجت من المسجد ثم ذهبت إلى السوق واشتريت ومالحت الأهل والأولاد وأجثتك هنا، الوسواس يشتغل على الإنسان. وسنذكر شيئا من خطر هذا الشيطان على الإنسان. ومثله كذلك قد تضع ساعة المنبه أحبتي على وقت الأذان فتشتغل الساعة، ويأتي في القلب خاطر المسجد بقي نصف ساعة على الإقامة، يمكنك أن تنام قليل ثم تستيقظ وتذهب. هذا الوسواس الخناس، فإن نمت تبعته، وإن استيقظت انطلقت مستجيبا لداعي الله تعالى. ثم انظر إلى أي الخطرات في القلب، هل أنت إلى لمة الملك أم إلى لمة الشيطان نعوذ بالله. وهنا الوسواس الخناس والخنس أن يتواري والاختفاء. يقول أبو هريرة في الحديث الصحيح: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنب، قال: فانخنست من النبي، يعني تواريت منه واختفيت لأني لا أريد أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما؟ قال: يا رسول، كنت جنبا فاستحييت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. أخبره حكما استفدنا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الوسواس الخناس من صفته الوسوسة، يعني خطرات، ويسرع الذهاب ومع ذلك يوسوس في صدور الناس فيؤثر عليهم. ولا شك بأن هذه ثلاث صفات للشيطان: الوسوسة والخنوس رب الناس الذي يوسوس في صدور الناس، ويذكر الآن الانخناس. والمسلم مأمور بأي شيء أن يبتعد ويصبح. الآن ذكرت الوسوسة أولا، ثم ذكر محلها وهو القلب والصدر، وأنها كذلك في نفوس الناس. والواجب على المسلم أن يبتعد عن وسوسة الشيطان كلها. جعل الله سبحانه وتعالى للشيطان دخولا على الإنسان ونفوذا إلى قلبه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من بعض وسوسة الشيطان على الإنسان. ثبت في الصحيحين من حديث صفية بنت حيي قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت أزوره ليلا فحدثته ثم قمت من عنده، ومشى معي النبي صلى الله عليه وسلم ليقلبني ليمشي معي في الطريق، فمر أحد اثنين من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه وكان من الأنصار، لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم واقف مع هذه المرأة أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، هذه المرأة زوجتي، فلماذا تسرعون؟ فقال الصحابة رضي الله عنهما: يا رسول الله، سبحان الله يا رسول، يعني أتظن أننا نظن هذا الشيء؟ فقال الرسول قاعدة: إن الشيطان يجري من ابن آدم أو من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلبيكما أو قلوبكما سوءا فتكون المصيبة بعد ذلك. فعند ذلك هذه قاعدة. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضي، يعني قضى الأذان، أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، يعني قيمة الصلاة، فإذا قضى أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه، فإذا كبر الإنسان في الصلاة سبحان الله يقول الشيطان: أذكر أذكر أذكر، فما يدري ماذا قرأ الإمام ولا غيره. ولعلي أسأل يعني يمكن، لكن الصورة قريبة، لو بعض الناس لو سئل ماذا قرأ إمامنا المغرب قال والله ما أدري، ربما أدري أو لا أدري، بعض الناس ما يدري ماذا قرأ، فالشيطان ربما خطر على قلبه. تذكر عن أبي حنيفة معنى القصة اللطيفة، جاءه رجل فقال لأبي حنيفة: يا إمام، إني جمعت مالا فدفنته أو وضعته في مكان فلم أستطع أن ألقى. فقال له: يا بني، عليك بقيام الليل، صلي قيام الليل. يقول: فكبرت التكبيرة، ولما صليت تسليمة وقمت إلى التسليمة الثانية ذكرته وقطعت صلاتي. فجئت من الفجر إلى أبي حنيفة فقلت له: إني وجدت مالي. قال: وماذا عملت؟ قال: قطعت صلاتي فأخذته. قال: أفلا صليت بقية ليلك شكرا لله على لقياه؟ مما يدل على أن الشيطان يدخل على الإنسان ويفسد عليه عبادته. هذا من شر الوسواس الخناس، ونعوذ بالله من وسوسته، فهو لا يفتأ أن يوسوس على الإنسان في كثير. قد يوسوس عليك في مسائل العقيدة، ويأتي الشيطان بعضنا يقول: سبحان الله، معقول كل الناس على ضلال وأنت الذي تركت الزمر والنظر إلى الأفلام وإلى المعاصي أنت على الحق؟ ما يمكن. فربما صدقه الإنسان وأثر عليه. وربما يأتي الشيطان بعضنا فيقول: أكثر الناس نصارى، معقول هؤلاء كلهم في النار وأنتم المسلمون القليلون من أهل الجنة؟ ما يمكن، يمكن يكونوا من أهل الجنة. ونقول: من شر الوسواس الخناس. وواجب علينا أنه متى خطر على قلوبنا في مسائل الاعتقاد أن نقول: آمنا بالله وبرسوله، آمنا بالله وبرسوله، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الصحيح. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، قال: يا رسول الله، إنا لنجد في نفوسنا ما إن يخر أحدنا من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم، يعني ما نستطيع أن نتكلم من وساوس الشيطان الخبيث التي على قلوبنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتيهم الشيطان فيقول: من خلق من خلق، إلى أن يقول: من خلق الله. فقال النبي: الحمد لله الذي جعل كيده في الوسوسة، ما استطاع لكم إلا في الوسوسة. ثم قال لهم: قولوا آمنا بالله وبرسوله، نرجع إلى عقيدتنا فنقطع وساوسه فلا مجال لأن نستمر معه. وهذا يعطينا أن الإنسان يجب أن يرجع إلى أصل عقيدته ويستمر. ويأتي الآن وساوس الشيطان يتؤثر على الإنسان كثير، وتجد اللص حين يسرق بسبب وسوسة الشيطان، والطعام حين يؤكل بغير حق بسبب وسوسة الشيطان. ونجد أن الشيطان أمره عجيب، إذا نام أحدنا عقد الشيطان على قافيتنا 3 عقد ويقول: عليك ليل طويل فارقد، ليل طويل فارقد. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقده كلها، الله أكبر. ثم يصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أقول لكم أحبتي، انظروا إلى الناس اللي يذهبون إلى الدوام: متكاسل، متخاذل، ضائق الصدر، نائما، سبب أكثرهم ما يقوم لصلاة الفجر. فهم قاموا وعقدوا الشيطان في رؤوسهم وينطلقون، ومثل طلاب المدارس والجامعات وغيره، كثير لا يستيقظون لصلاة الفجر، يستيقظ لعمله وكليته ولا يستيقظ لصلاة. وهذا مصداق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خبيث النفس كسلان، نعوذ بالله. ومن شر وسوسة الشيطان وخطره يبول على أذن أحدنا حتى ينام إلى الصباح. ولقد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عنده رجل، عن رجل نام ليله حتى أصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه كما في البخاري. ومن شره كذلك أنه يقعد كثيرا منا عن أعمال الخير. كم من الناس ربما ليس له مجال في الدعوة إلى الله، ولا إلقاء كلمة، ولا حديث على الناس، ولا نصيحة، ولا أمر بمعروف، ولا نهي عن منكر، ولا توزيع كتاب، ولا إرسال شريط، ولا غيره. الشيطان مثبطة مقعدة عن أعمال الخير كلها، وسائل الخير أمامه سهلة وهو جالسا يتفرج. وهذا لا شك أن الشيطان هو الذي يثبطه عن الخير. والشيطان قد أقسم من قبل، حين قال أقسم بالله: ليقعدن لبني آدم على صراطهم المستقيم، ونعوذ بالله أن نكون منهم. ونجد أن الشيطان له وسوس في صدور الناس، وذكر في صدورهم، لأن الصدر يشمل القلب وما بينه، والواردات والخواطر تؤثر، والواجب على الإنسان أن يبتعد عن الشيطان وعن طرقه. هناك أمور أختم بها تكون حرزا للعبد من الشيطان. أولها الاستعاذة بالله من الشيطان، ما دام أنه أقسم إلا يضلنا فلا ملاذ لنا إلا بالله تعالى. فإن الإنسان إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله ما يكون له تأثير. وصدق الله حين قال إن كيد الشيطان كان ضعيف، ومع ذلك نرى الجرائم والفعل كله، مما يدل على أن الإنسان أو الناس تبعوا الشيطان في مقام. ويوم القيامة يقول للناس ماذا يقول لهم؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. إذن ماذا يستفيد الإنسان؟ يزين له ثم يتركه. كم من جريمة قتل زينها الشيطان حتى إذا وقع الإنسان تركه الشيطان، وكم من زنا وقع فإذا وقع رجع الإنسان يبكي، وشرب خمر وجرائم وغيره، الشيطان يزين له قليلا ويوسوس ثم يدعه. لكن الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع العليم. فسبحان الذي سمع بكل شيء وعالم بكل شيء، وما أحوجنا إلى أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وكذلك نجد من الحرز قراءة هاتين السورتين، هي من أعظم الحروز لبعد الشيطان عنك، ولهما تأثير عجيب جدا في الاستعاذة بالله من شره ودفعه والتحصن منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، كما في الحديث الصحيح، وما تعوذ المتعوذون بمثلهما، ما يوجد أعظم منهما التعوذ. فإذا كن على حرز. وهنا أمرنا أن نقرأها بعد كل صلاة، ونقرأها في الصباح والمساء، فهذا حرز رباني يحفظك الله سبحانه وتعالى بهما. منها قراءة آية الكرسي، وقصة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه يريد أن يأخذ من الطعام ثلاثا، ثم قال دعني، وربطه لأجل أن يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفلا أدلك على آية إذا قرأتها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. قال بلى. قال اقرأ آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، ذاك الشيطان. فدل على أن آية الكرسي حرز، وأمرنا أن نقرأها بعد كل صلاة، وتقرأ في الصباح والمساء، هذا يدل على أن لها تأثير. منها كذلك سورة البقرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان، لا يدخله شيطان. ووالله كثير من بيوت المسلمين مزامير الشياطين في بيوتهم، والشياطين ترفرف في غرفهم وفي سطوحهم وفي مآكلهم وإلى غير ذلك، بل والله إن الشياطين لتأكل معهم وتبيت معهم وتجامع معهم، ونعوذ بالله أن نكون الشياطين ترفرف حولنا. منها قراءة خواتيم سورة البقرة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه الأنصاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، في ليلة كفتاه، دل على أنها تكفيه من كل شيء من الشياطين ومن غيرها إلى غير ذلك من الأمور. إذن النتيجة أحبتي، هاتان السورتان لها من المعاني العظيمة، وفيها من الأحكام الكثيرة، وفيها من الحرز الرباني، وما أحوجنا إلى أن يحفظنا رب السماوات والأرض. فمن لا يحفظه ربه فلن يحفظه أحد أبدا. وما أحوجنا إلى أن نبتعد، أن لا نصاب بشرور الإنس ولا شرور الجن ولا شرور الدواب والهوام وغيرها، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. هذه خواطر سريعة حول هاتين السورتين. وأقول لأحبتي، ما أحوج الأمة إلى أن تربط بآيات الله تعالى، وإلى أن تربط بالسور القصار، ففيها من المعاني والدروس والأحكام والفوائد العظيمة التي الأمة في حاجة إليها. وإن كان يقول إلى الله المشتكى، كثير من الناس زهدوا في سور القرآن القصار، وزهدوا في القرآن نفسه عن تعلمه وتفقهه والاستفادة منه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن ينفعنا وإياكم بالعلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك إلى أن نلقاك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بمدد من السماء. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك إلى أن نلقاك. أسأل الله أن يجزي أحبة القائمين على مكتب الدعوة والإشراف عليه خير الجزاء، وأن يجزي إخواني الذين كانوا سببا في لقائي بهذه الوجوه الطيبة. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما السؤال يقول: ما حكم لعبة البلايستيشين؟ وأفتونا مأجورين، مع العلم أنها منتشرة في هذا الزمان وخصوصا في الإجازة. عرفتها يا شيخ؟
قبل يعني أن أجيب على لعبة البلايستيشن، أقول لأحبتي: مكاتب الدعوة هي منكم وإليكم، ولا بد أن يتكاتف الأحبة جميعا على مد يد العون أو المساهمة في إيصال الخير إلى الناس. ووصيتي كمثال بسيط، مثلا منطقة الخرج تقسم إلى مثلا 5 مناطق، وكل منطقة يكون شخصا مسؤولا عن هذه المنطقة، بمعنى أنه مسؤول عن دروسها، مسؤول عن محاضراتها، عن غيره، ويكون واحدا منهم كإمام الجامع مثلا هو حلقة الوصل لهذه المنطقة، يكون يحضر إلى المكتب كل أسبوع ويتصل، وليس شرطا أن يحضر، يتصل: عندكم محاضرات هذا الأسبوع، جئتكم لأخذ. ثم بعد ذلك طلاب الحلقات وغيرهم يقومون بتوزيع هذه الإعلانات في المساجد، وهذا أمر ليس صعبا ولا مستحيلا أحبتي، واضح إن شاء الله. وأقول لأمر مهم: إن كل شخص يأتي إلى المحاضرة بسبب ورقة علقتها في ميزان حسناتك أنت، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى فله مثل أفله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. قد يأتي شخص ثم يستفيد حكما فقهيا أو علميا أو غيره بسبب ورقة ألصقتها ما عمل بها الإنسان كان في ميزان حسناتك أنت، هذا من فضل الله تعالى. فلا تحرموا أنفسكم شيئا من الأجور، جزاكم الله خيرا. بالنسبة للعبة البلايستيشن، الذي يظهر أنها لا تجوز ولا ينبغي إدخالها إلى البيوت لأمور متعددة. علمنا من فتاوى مشايخنا أحياء منهم وأمواتا رحمهم الله تعالى أن لعب الورق لا يجوز، لعب الورق لا يجوز، وذكروا لنا العلل، ولعبة البلايستيشن تزيد عليها خبثا وعلة. فمنها قالوا أنها مبنية على الصور، وهذه مشتملة على صور باطلة، وصور لنساء يتصارعن مع رجال، ونساء شبه عاريات في مصارعات وغير ولعب، هذا لا يجوز. الأمر الثاني قالوا أن لعبة الورق مبنية على المشاحنة، فتجد إذا أحدهم هزم الآخر ارتفع ضغطه وسب وارتفع، هذه اللعبة تحدث فيها المشاحنة كثير جدا، لأن تكون لعبة بين اثنين ويحصل بينهم سب وشتم وغيره. الأمر الثالث أنهم قالوا إن العلة في تحريم اللعب الورق أنها إضاعة للوقت، وأصحاب لعب الورق يجلسون الساعة الواحدة ليلا والثانية ليلا يلعبون. لكني عجبت أن أصحاب لعبة البلاي ستيشن يخرج عليهم الفجر وهم لا يشعرون، وهذا أخبرني الذين يلعبون بها، لأنني زرت إحدى المناطق قلت أروني إياها، وقلت أتوني بالذين يلعبون، وإذا بالذي يلعب بها مدرسين وأطفال صغار ومتوسطي الأعمار، يعني تشتغل على جميع الجهات ليست على جهة واحدة. ثم قالوا: والله إن نجلس عليها بعد المغرب ولا نشعر إلا والفجر طلع علينا، ما ندري عن الوقت، فهل هذا جائز؟ ثم أمرا آخر أحبتي كذلك، أنها فيها شيء من المغالبة، وربما يقول: إذا هزمتني أعطيك بيبسي، إذا هزمتك تعطيني أكل أو فلوس أو نقد، وهذه عين المقامرة والقمار. ثم أمرا آخر كذلك، أن هذه اللعبة تركب عليها بعض الإسطوانات الفاسدة الفاسرة، وربما بعض الأحبة يعني يشاهدون اللعبة يأتي معها بعض الأفلام خبيثة جدا في ظاهرها ألعاب أطفال، لكن إذا قلب الشريط مرتين ثلاث يخرج صور لنساء يعني كصفة الإنسان، ما في أفلام كرتون، لا، صور طبيعية لنساء فوق الفخذ بدن وغيره، فلماذا تدخل بيتك شرا؟ وهذا يظهر منه أنها أخبث، ويظهر منها أنها لا تجوز، ولعلي نبهت عليها في بعض من المحاضرات، أقول هذه لأنها قياسا على ما أفتى به مشايخنا، وخطرها أخبث من لعب الورق. نعم.
هل ورد في سورة الكهف أي حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على تلاوتها في يوم الجمعة لعظيم فضلها؟ كذلك هل ورد في سورة تبارك أنها تغني من حفظها من أو تحمي من حفظها من عذاب القبر؟ جزاكم الله خير.
بالنسبة لسورة الكهف فقد ورد في السورة بأكملها حديثا ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، وأنها تضيء له ما بين الجمعتين، وهذا الحديث بعض أهل العلم ضعفه، ولكن شيخنا رحمه الله تعالى يقول سنده مقارب يحتج به، ولا مانع من قراءتها كل جمعة، لكن الصحيح الذي ثبت فيه من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف، في بعضها في آخر سورة الكهف أمن فتنة المسيح الدجال، هذا صحيح، ونقول هي من السنة أن تقرأ في يوم الجمعة، وهذا من فضل الله تعالى، وتعتبر، ولعلنا لقينا دروس من أصحاب الكهف وذكرنا شيئا من الآثار الواردة في هذا الأمر. بالنسبة لسورة تبارك فحقيقة ما لم أراجع الحديث، وأظن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله صحح حديثا واردا في فضل سورة تبارك، لكن لا أذكره الآن، لعل الشيخ يعني يفيدنا منه.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثر في هذا الزمان التقسيط عن طريق البنوك كالبنك الأمريكي وغيره، علما بأنه يوضع على سيارات في بعض المعارض أنها ملك لهذا البنك وهي لم تدخل في حوزته. نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة حول هذا الموضوع الخطير، وجزاكم الله خيرا.
أعطيكم فتوى اللجنة الدائمة لدار الإفتاء، نرجع لعلمائنا لا أفتيكم أنا، وكلما كان العلم موثقا ومؤصلا وبسند عالم لم يكن لأحد حجة. أفتى مشايخنا أن هذه التقسيط عن طريق البنوك لا يجوز، وأنه نوع تحايل على المال فقط، وبناء على ذلك الحمد لله الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله نسأل، ولا يأتينا أحد يقول والله في فتوى الشيخ فلان أو غيره. أقول لكم اللجنة الدائمة كلهم أفتوا بأنها لا تجوز، وموجود فتوى، لو علمت لصورتها وجئت بها إلي، إن شاء الله أرسلها للمكتب بإذن الله بالفاكس.
هذا السؤال، ما حكم النوم في وقت بعد صلاة العصر؟
بالنسبة للنوم، العامة يكرهون النوم ويقول إن ليس، وعندهم أمثال بس ما يذكرها ما نحتاجها. إذا احتاج الإنسان للنوم فلا مانع من النوم بعد العصر، وكان شيخنا رحمه الله لا يستطيع من كثرة الأشغال والعمل إلا النوم بعد العصر، وإن كان بعض من الناس لا يمكن أن ينام بعد العصر أبدا ولا يفكر في النوم بعد، لو يجلس 5 أيام متواصلة ما نام بعد العصر، قصدنا لا شيء فيه، إذا كان الإنسان محتاجا إليه فلا مانع منه.
هل تكفي قراءة هاتين السورتين عن قراءة أذكار الصباح والمساء في دون جزاكم الله خيرا؟
نقول لأحبتي كلما ازددت بالسلاح معك حصنك الله به أكثر، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تعوذ متعوذ بمثلهما، يعني دل على أنه من أعظم ما يتعوذ به الإنسان، ومع ذلك هو أمرنا قراءة آية الكرسي وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، فكلما ازددت هذا من فضل الله تعالى، فلا تحرم من نفسك من الخير والأجر. وخواتيم سورة البقرة وغيرها، يعني الأوراد المسائية أو الأوراد الصباحية احفظها كاملة واقرأها، فالله يحفظك بحفظه.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأت في أحد التحقيقات عن أذكار الصباحية والمسائية، وكأنه يشير إلى أنه من أراد أن يقرأ الأذكار فإنها تقرأ لوحدها، أي ليس داخل فيها أذكار صلاة الصبح والمغرب، فما هو الصحيح؟ هل نقرأ أذكار الصلاة وبعدها نقرأ أذكار الصباح والمساء؟ وجزاك الله خيرا.
أذكار بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، بالنسبة لأذكار المساء فقال العلماء أنها تبدأ بعد صلاة الظهر، يقرأ الإنسان أذكار المساء، ومنهم من ذهب إلى أنها بعد العصر، ولو قرأها بعد المغرب ما في مانع، قالوا لأن المساء يبدأ بالزوال، وبالنسبة للصباح بعد طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر يقرأ، لا مانع أن تذكر، لكن الأذكار التي عقب الصلاة هي متخصصة بالصلاة، ثم اقرأ ما شئت بعدها. فما يمكن نقول أذكار المساء مباشرة ثم أذكار الصباح تأتي بعدها، نقول أذكار الصلاة ابدأ بها لأنها ملتصقة بها، ثم اقرأ ما شئت. وإن قلت أورادك قبل صلاة الفجر فإن الصبح يخرج بأي شيء، الفجر بالأذان يطلع الصبح، الصبح يطلع بالأذان مو بطلوع الشمس، فأنت اقرأ والله يحفظك بها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أسأل الله أن يجمعنا وإياك وجميع المسلمين والحاضرين في مستقر رحمته. وسؤالي، بعض الأوراد يكون عدد تكرارها 100 مرة أو 33 أو 7 مرات فيشق عليه تعدادها، فهل له يحتاط ويزيد عليها غلبة على ظنه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
أقول لأحبتي مسألة، إني أخشى على أخي من الوسوسة، وأذكر موقفا لطيفا لشيخنا رحمه الله وغفر له وجمعنا وإياكم وإياه في الجنات. تعرفون السنة أن يسبح الإنسان باليمين، وأنه قد ورد أن أحد الصحابة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد بيمينه، هذا رأي شيخنا، وإن كان بعض مشايخنا يرون اليمين والشمال، ويذهب شيخنا إلى أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن، وذكر أنه ذكر الله من الأمور التي يتيمن فيها. فقال لأحد الحضور يا شيخ أن الإنسان إذا سبح بيديه ثنتين أضبط للعد. فقال الشيخ رحمه الله اللي قلبه حاضر يعرف يعد، لكن اللي قلبه غافل لو يعد حتى بالسبحة ما يضبط، والسبحة معروف عددها. وقصدي من ذلك أحبتي العد أمره سهل، لكن لا يفتح علينا الشيطان باب وسوسه، فتستطيع أن تعد بطريقة معينة تنظمها لنفسك والحمد لله الأمر سهل. قد تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر وأنت تعقل، وقد تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله، يعني على أي صفة شئت في العدد، كل يعد بطريقته، لكن جاءنا التعبد بالعدد ولا يتعبد الإنسان بأكثر من ذلك. فبعد الصلاة مثلا 100 نقولها 100، ثم إذا انتهينا تقولها كذكر خاص عام، ما في مانع الزيادة، لكن على أنها هي ورد الصلاة بالزيادة نقول لا، لما جاء العدد لأجل الحصر والاستفادة منه.
يقول سماحة الشيخ، السحر والعين من سنن الله الكونية التي خلقها الله والتي لا يرضاها، لقوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أرجو الحديث عن هذا الأمر للحاجة له. ثم الخوف من العين هل ينافي التوكل؟
بالنسبة للسماحة هذه ما تطلق على كل أحد، هذه مثل لفظة يا شيخ الآن أصبحت تطلق على السباك والمحداد وكل شيخ صار الآن عندنا، هذا غلط، هذا مصطلح شرعي يعني ما يطلق على كل أحد، والسماحة لا يطلق، ما كان يطلق على أحد إلا على سماحة شيخنا رحمه الله وغفر له، وكانت عليه لائقة سماحة على اسمه، خلقا سماحة وفتيا سماحة وعلما سماحة وأدبا سماحة وعبادة سماحة، سبحان الذي آتاه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهنا نقول لأحبتي لا تطلق على كل أحد إطلاقا. بالنسبة لقضية العين والسحر، لا شك أنها من الأمور الكونية التي جعل الله لها شيئا من التأثير، مثل السم من شربه مات وهو كوني، وها ماذا أمرنا؟ أمرنا بأن لا نمسه، وإذا لدغنا أمرنا لا رقية إلا من عين أو حمى نقرأ عليه فيكفينا الله شره. وهكذا السحر والعين، أمر المسلم بأن لا يذهب إلى السحرة وبأن لا يستعمل السحر، حرم علينا، مع أن للسحر نوعا من التأثير، ومثله سبحان الله من اللطائف لما ذكر الله في كتابه، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، جند يمشون ومشقة وتعب نفوسهم وأكبادهم تريد الماء، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه إيش فليس مني، ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان، الله يبتلي من شاء. وبناء على ذلك لا يجوز للذهاب للسحرة ولا لغيره، وجاء الشرع ولله الحمد ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له شفاء. فالسحر جاءت المعوذات لتنقله، العين جاء لا رقية إلا من عين وحمى، جاءت الطرق الشرعية لتمنع الإنسان، هذا من فضل الله تعالى علينا، والواجب على الإنسان أن يصبر ويأخذ بالطرق الشرعية حتى يزن. بالنسبة هل الخوف من العين ينافي التوكل؟ ما يلزم، يعني كون الإنسان كل ما شاهد أحد قال والله هذا أكيد عين وهذا كذا، ليس صحيحا، ليس صحيحا، فإن هذا ليس كل أحد يعين. بعض من الناس قد يأتي يمزح ويرمي كلمة على صاحبه، ثم هذا مسكين وهو يأكل شرق قال لي أنت اللي أصبته، وما ليس صاحب عين ولا شيء، فيتقاطعون ويتعادون وغيره، وهو ما ليس صاحب عين. لكن من الناس من يعرف فلان هذا يخاف منه، فإذا مر الإنسان وصار خائف، خوف من شيء حسي ما هو ليس شيئا، لكن ينبغي أن نربط قلوبنا بالله ونتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أبدا، فإن الله يكفيك من شر كل حاسد إذا حسد، والله سبحانه وتعالى يحفظ أولياءه ويكلأهم برعايته.
يقول أرجو التكرم بنصح لأولياء أمور الشباب والشابات ومتابعتهم في هذه العطلة التي تجد كثير من الشباب في الشوارع إلى بعد منتصف الليل، وفقكم الله.
أقول لأحبتي مشكلتنا فهمنا للإجازة فهما غير صحيح، لا الآباء ولا الأبناء، فإن الآباء يرون أن الإجازة فترة نوم وراحة وعدم مشقة، وجعلهم يزيلون عنهم عناء الدراسة وتعبها، والنتيجة لا يوقظونهم لصلاة الفجر ولا يبعدون عنهم المعاصي والآثام. انطلقوا الآن لأماكن اللهو والملاهي ومحلاتها، تجد الناس يشترون أشياء خيالية، تسألهم قالوا يريدهم يتسلون، كم من بيوت دخلها البلاي ستيشن مثلا، ثم أشرطة الفيديو، ثم كذا ثم كذا، ثم تجد عجب قالوا هذه نقضي بها وقتهم. نقول ويدك، ثم المشكلة كبيرة جدا، لم نفهم الإجازة الفهم الشرعي، وإلا فالإجازة جزء من عمرك الذي ستسأل عنه، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفنى، عمره هذا فسيسأل عنه. ثم أمر آخر، الأب يجب أن يعلم أنه مسؤول عن أبناء هؤلاء، مسؤول عنهم في إبعادهم عن المعاصي، مسؤول عنهم في تربيتهم على طاعة الله، في غرس محبة الله ورسوله، في ربطهم بحلقات القرآن، في ربطهم بالأماكن مع الأخيار والاجتماعات الطيبة لتصلح قلوبهم وتبتعدوا عن المعاصي. وكثير من الآباء لا يسأل عن ابنه، يخرج من بعد المغرب إلى الفجر وهو لا يدري عنه شيئا، ثم تمشى في بعض الشوارع والطرقات تجد عجبا، جلسات على لعب ورق وعلى موسيقى وزمر وعلى استراحات وغيره، وربما على مخدرات وفسق ومع فواحش إلى غيره، وما يعلم الأب بعد منتصف الإجازة إلا ولده قبض في جريمة أو قتل أو غيره أو مخدرات أو غيره، ثم تكون نتيجة يقول هذه هي الإجازة. والناس يستعدون للإجازة، سبحان الله، تكثر الجرائم فيها، تكثر السرقات فيها، ويكثر المعاصي فيها أكثر من غيرها، وهذا والله من الخطأ والجهل. الواجب أن نكثف ماذا سيستفيد أبناؤنا في الإجازة، ونبعدهم عن المعاصي، نربطهم، إن وجد حلقات القرآن للنساء ربطت البنات بها، إن وجد حلقات القرآن في المسجد ربطت أبنائي صغارا وكبارا بحلقة القرآن، فما تنتهي الإجازة إلا وابنك حفظ 10 أجزاء أو 15 جزء أو ختم القرآن، وهو نور على نور ونعمة من الله تعالى عليك وعلى ذريتك.
جزاك الله خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا مجالس الخير، مجالس الذكر، وأن يكتب لفضيلة الشيخ الأجر والثواب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.